الذي رفع البرايا والبحور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أحييكم جميعا، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن عبادة الله تعالى هي أعظم الضرورات، وعبادة الله تعالى هي آكد الحاجات، ولن يستغني أي شخص من الأشخاص عن عبادة الله سبحانه وتعالى، فإن الافتقار إلى عبادة الله أعظم من الافتقار إلى الماء والطعام، ولن يخلص العبد من نكد الدنيا وآلامها إلا بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له. رسالة العبودية لابن تيمية هي موضوع هذه الحلقة، نستعرض شيئا مما في هذه الرسالة القيمة. هذه الرسالة سماها ابن عبد الهادي تلميذ الشيخ رحمه الله، سماها في كتابه العقود الدرية، سماها قاعدة في الكلام على قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم قال وتسمى العبودية، وصفها بقوله وهي رسالة جليلة القدر. هذه الرسالة التي بين أيدينا تضمنت جملة من القواعد والأصول النافعة، منها أن هذه الرسالة تحوي معالم في تزكية النفوس على طريقة أهل السنة والجماعة، ثم إن هذه الرسالة تحوي كلاما متينا في تقرير العبادات القلبية والرد على المخالفين. أيضا هذه الرسالة تضمنت جملة من التعقيبات والردود والمناقشات على الصوفية الغلاة الذين وقع لديهم شطح في هذا الباب. الرسالة أيها الإخوة والأخوات هي عبارة عن جواب سئل عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا السؤال يتمحور في عدة أمور، فالسؤال الذي وجه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه سئل عن معنى العبادة وعن فروعها وعن منزلتها، وهل الدين كله داخل في العبادة، وهل ثمة منازل ودرجات أعلى من العبادة. جاء هذا السؤال الوجيز الذي وجه لابن تيمية رحمة الله عليه، فأجاب بهذه الرسالة المتينة النافعة المبسوطة. بدأ رحمه الله هذه الرسالة بتعريف العبادة، وذكر التعريف المشهور عنه رحمه الله لما قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فأعطى رحمه الله هذا التعريف الجامع، أن العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه، سواء كان قولا ظاهرا باللسان أو قولا باطنا كتصديق الله سبحانه وتعالى، أو عملا ظاهرا كالصلاة والحج ونحو ذلك، أو عملا باطنا كمحبة الله تعالى والتوكل على الله والخوف منه ورجائه. لما فرغ رحمه الله من الحديث عن هذا التعريف ثنى بالحديث عن تعريف الحديث عن منزلة العبادة. قبل أن نتحدث عن منزلة العبادة أحب أن أبين وأذكر الإخوة والأخوات أن شيخ الإسلام رحمه الله كان في غاية الاضطراد والاتساق في تقرير تعريف العبادة، وأن هذا التعريف يتسق ويتفق مع قواعد أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة هو قول وعمل، وهو عند التفصيل هو قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. كان أيضا العبادة استوعبت هذه الأمور الأربعة، فهي أقوال ظاهرة وباطنة، وأيضا هي أعمال باطنة وظاهرة. لما فرغ رحمه الله للحديث عن التعريف ثنى بالحديث عن منزلة العبادة، وأطال في هذا الأمر، وبين أن العبادة يعني من أجلها خلق الإنس والجن، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجل العبادة بعث الله الرسل عليهم السلام، فما من نبي إلا وقد قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأطال رحمه الله في تقرير هذا المعنى وما كان بدهيا أو واضحا في هذه الرسالة فنحن نتجاوزه وننتقل إلى ما هو آكد وأولى. لما فرغ من الحديث عن هذه المسألة جاء الجواب عن مسألة هل الدين كله يدخل في العبادة أم لا، فأجاب الشيخ بنعم، وأن الدين كله يدخل في العبادة، وذكر حديث جبريل المشهور لما سأل جبريل عليه السلام سأل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وفي آخر حديث قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فالحاصل أن الدين كله داخل في العبادة، هذا أمر. الأمر الآخر أننا لما ننظر إلى الدين، كلمة دين ومعناها في اللغة، نجد أن كلمة الدين فعلها دان أي خضع ودل، وكذا أيضا العبادة في لغة العرب هي الخضوع والذل، ومنه يقال طريق معبد أي ذللته الأقدام. فالحاصل أن الدين كله يدخل في العبادة، ويمكن أن يقال أن العبادة بهذا تكون أعم وأشمل، فالعبادة فيها الذل والخضوع وفيها الحب والرجاء لله سبحانه وتعالى. لما فرغ من هذه المسألة وقررها كما يعني سمعنا، انتقل بعد هذا إلى أن ذكر رحمه الله الضابط في العبادة، فبين رحمه الله أن الحب وحده دون خوف ودون ذل ليس عبادة، كمحبة الطعام ونحو ذلك مما جبلت النفوس على حبه، وكذا أيضا الخوف والذل بلا حب ليس بعبادة، كما يخاف الشخص ما جبلت النفوس على الخوف منه كأن يخاف الغرق إذا ركب البحر ونحو ذلك، إلا أن العبادة هي تجمع بين الأمرين وهي الحب والخوف، فهذه هي العبادة التي لا تكون إلا لله تعالى. فالحاصل أن الحب المجرد، الحب الذي ليس معه خوف لا يعد عبادة، والخوف الذي ليس معه حب ليس عبادة، وإنما العبادة تجمع بين الأمرين، غاية الذل والخوف من الله سبحانه وتعالى وغاية الحب له سبحانه وتعالى. عقب ذلك الشيخ رحمه الله تحدث عن مسألة جليلة وكثيرا ما يعتني بها الشيخ رحمه الله، لما بيّن أن العبادة هي حق لله تعالى قرر هذه القاعدة التي تتكرر في مؤلفاته ويحتفي بها، أن هناك أن ثمة حق لله تعالى وحده لا شريك له، كالعبادة، كالتوكل، كالرغبة، كالخوف، فهذه عبادات تكون لله تعالى وحده لا شريك له، مثل ما قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هناك من الحقوق ما يكون حقا لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام، يكون حقا مشتركا كالطاعة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فهذا أمر يحتفي به الشيخ رحمه الله في بيان أن ثمة حق لله تعالى وهي العبادة وما يندرج فيها من التوكل، من الخوف، من الرجاء، من الرغبة، فهذا حق الله تعالى لا يصرف إلا له سبحانه وتعالى. هناك حق مشترك لله ولرسوله كما مثلنا أو كما مثل الشيخ رحمه الله بالطاعة. عقب ذلك تحدث المؤلف رحمه الله عن مسألة يعني جليلة وقع فيها لبس، وهي التفريق بين العبودية الكونية والعبودية الشرعية. ما العبودية الكونية؟ العبودية الكونية هي التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، فهذه العبودية الكونية بمعنى أن كل مخلوق من المخلوقات سواء كان مسلما أو كافرا، برا أو فاجرا، الكل لا يخرج عن تدبير الله سبحانه وتعالى ولا عن تقديره، فهذه العبودية الكونية تستوعب جميع البشر مؤمنهم، تستوعب جميع البشر مؤمنهم وكافرهم، وهي التي جاءت في مثل قوله تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وهي التي جاءت في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه عبودية كونية بمعنى أن البشر منقادون لتقدير الله تدبيره، لا يخرجون عن تدبيره ولا يخرجون عن ربوبيته سبحانه وتعالى، فهم مربوبون مخلوقون مدبرون. فهذه العبودية الكونية القدرية يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر كما بيّن الشيخ رحمه الله، لكن العبودية التي يختص بها أهل الإيمان هي العبودية الشرعية الدينية، وهو أن يدخل في هذا الدين، دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويعبد الله تعالى وحده لا شريك له. هذا المعلم البارز اعتنى به الشيخ كثيرا وركز عليه في كثير من مؤلفاته، لأن أقواما ممن وقع عندهم شطح ووقع عندهم انحراف وضلال كصوفية الغلاة أهملوا العبادة الشرعية الدينية والتفتوا للعبودية الكونية القدرية، فسووا بين المؤمن والكافر والبر والفاجر. هذا يبين لنا ولكم أيها المشاهدون أن ثمة أحيانا أمور بدهية وواضحة وجلية، لكن بسبب اللبس والجهل والتضليل ما قد يكون بدهيا ظاهرا جليا يصبح أمرا خفيا مشكلا. فعندما تأتي إلى مثلا بعض الصوفية الغلاة وتجده يعني يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، ويسوي بين اليهودي والنصراني والمسلم باعتبار أن هؤلاء كلهم يعني يندرجون في هذه العبودية، وأنهم كلهم يعني تحت تدبير الله وتحت تقديره وتصريفه، هذا ضلال مبين، ويعني الانحراف فيه ظاهر. الله تعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. لكن هذا الأمر البدهي الذي قد يكون بدهيا عندنا الآن أو عند الكثير منا قد كان في وقت الشيخ رحمه الله أمرا حصل فيه مغالطة وحصل فيه لبس وحصل فيه زلل. عقب ذلك، عقب ما قرر الشيخ رحمه الله أن هناك عبودية كونية قدرية، هناك عبودية شرعية دينية، وهي توحيد العبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة، أن تكون حنيفا لله تعالى، تقبل على الله سبحانه وتعالى. لما فرغ من ذلك أكد على أن الإقرار بربوبية الله، أن الله تعالى هو ربنا وخالقنا، هذا ليس كافيا، بل لابد من الإقرار والشهادة بأن الله تعالى هو المعبود وحده لا شريك له. قرر هذا ويعني أكد عليه رحمه الله، وبين أن يعني أن الكثير من الصوفية يعني وقعوا في هذا الشطح واكتفوا بشهود الحقيقة الكونية، يكتفون بشهود الحقيقة الكونية، والمقصود أنهم يكتفون بشهود الحقيقة الكونية أنهم يكتفون بتقرير توحيد الربوبية، مجرد إثبات أن الله تعالى هو الرب، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر. نجد أن هؤلاء الصوفية وقعوا في هذا الشطح واكتفوا به وأهملوا وأعرضوا عن توحيد العبادة الذي جاء به المرسلون عليهم السلام. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. عقبها الشيخ رحمه الله أكد وقرر سواء في هذه الرسالة، رسالة العبودية أو في غيرها، معنى الإله، معنى كلمة الإخلاص، معنى كلمة التوحيد العروة الوثقى. فبين أننا لما نقول لا إله إلا الله أن الإله هو الذي تأله القلوب، يعني تعبده القلوب، التأله والتعبد، هو أن الله تعالى هو المألوه المعبود وحده لا شريك له. فقال رحمه الله فالإله هو الذي يأله القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء. فأن تلحظ في هذين السطرين من كلام المؤلف رحمه الله أنه قال الإله هو الذي يأله القلب، التأله هو التعبد. فلاحظ أن الشيخ ربط التأله بأصله، أن التأله يكون في القلب، لأن القلب هو البلك، القلب هو سيد الأعضاء، إذا صلح الجسد كله كما في الحديث. ثم تلحظ في هذا التقرير أن الشيخ رحمه الله يحتفي بهذه العبادات القلبية الجليلة وهي المحبة والرجاء والخوف، لما قال بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء. وهذه العبادات لها الحب والخوف والرجاء هي التي يسميها الشيخ رحمه الله هي محركات القلوب، يعني هذه التي تحرك القلب في عبادته لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لما فرغ من هذه التقرير أن الإله هو المعبود وأن الله تعالى هو المعبود وحده لا شريك له، وأن الإله أن تقبل على الله تعالى وحده لا شريك له وتعرض عما سواه، لما فرغ من هذا يعني ناسب أن يورد عبارة لبعض الصوفية الأوائل ممن كانوا على طريقة أهل السنة وعرفوا باتباع السنة والأثر، وهي عبارة عبد القادر الجيلاني. فعبد القادر الجيلاني أورد المؤلف عبارته ها هنا عندما قال عبد القادر الجيلاني: إن الناس إذا بلغوا القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا فقد انفتحت لي فيه روزنة، الروزنة اللي هي النافذة، قال انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، قال نازعت أقدار الحق بالحق للحق. ثم قال: والرجل، أو قال والولي الذي يكون منازعا للقدر لا يكون وافقا للقدر. الشيخ رحمه الله لما أرد هذه العبارة بيّن ما في هذه العبارة من معاني صحيحة، وبيّن أن هذه العبارة يعني فيها تقرير لزوم الشرع ولزوم الاتباع. ووجه ذلك أن عبد القادر الجيلاني قال كما يعني سمعنا، قال نازعت أقدار الحق بالحق. فهؤلاء الصوفية الذين شطحوا والذين جاءوا من بعد عبد القادر الجيلاني الصوفية، هؤلاء المتأخرون، هؤلاء يعني أعرضوا عن الشرع كما مر بنا، التفتوا إلى توحيد الربوبية وأهملوا توحيد العبادة اللي هو لزوم الشرع. فعبد القادر الجيلاني رحمه الله يقرر هنا أنه لا بد من المنازعة، نعم لا بد من المنازعة، والمنازعة هنا هي فعل الأسباب، هي لزوم الشرع، هي لزوم الشرع. فإذا أذنب الشخص منا هذا الذنب بقدر الله، نعم، فكون الشخص يذنب هذا الذنب قدره الله تعالى وشاءه، لكن لا يعني هذا أن الشخص يحتج بالقدر على فعله للسيئات والمعاصي، وإنما عليه أن ينازع ذلك، يكون هناك منازعة، هناك مغالبة، مدافعة بالتوبة والاستغفار. هذا معنى قوله رحمه الله: نازعت أقدار الحق بالحق للحق. هذا المعنى يعني كما بين الشيخ رحمه الله، يعني هذا ينبغي أن يسلك الإنسان في نفسه أو مع غيره. فلما نرى في الناس تقصيرا عن طاعة الله، عن لزوم الشريعة، علينا أن ندفع هذا التقصير وهذا التفريط، وإن كان هذا التقصير والتفريط بقدر الله وبمشيئته ومما كتبه الله تعالى عنده في اللوح المحفوظ، لكن لا نستسلم لهذا الواقع، بل علينا أن ننازعه وأن ندفعه وأن نحتسب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى. هذا بعض ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الصدد. عقب هذا تحدث المؤلف رحمه الله عن مسألة أخرى، وهي مسألة يعني لما ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام الذي يقرر قضية المدافعة وفعل الأسباب، وهو أن بعض الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها، أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقي بها، وتقى نتقي بها، هل ترد من قدر الله؟ قالوا: هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي من قدر الله، هي من قدر الله. فهذا الحديث واضح في تقرير هذا المعنى الذي أراده الشيخ وأراده عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليهم لما قال: هي من قدر الله. فهذا المرض الذي يصيبك أو يصيب الآخر هو بقدر الله، هذا المرض عليك إيش أن لك وأن ترده بماذا؟ بالتداوي، بالرقى، بالتقى، لما قال: وتقى نتقي بها، نعم، وكل ذلك من قدر الله، يعني نفر من قدر الله إلى قدر الله. فهذا يعني دليل وتأكيد على وجوب فعل الأسباب الشرعية ويعني الامتثال بها، خلافا لهؤلاء الصوفية الذين شطحوا وظلوا عن سواء السبيل فركنوا إلى الجبر وتركوا لزوم الشرع احتجاجا بالقدر. عقب هذا التقرير وأنه لا بد من لزوم الشرع ويعني عدم يعني الاكتفاء بأن الإنسان ينظر للقدر، بعدما ذكر المؤلف رحمه الله هذا التقرير ذكر بعد هذا مراتب الناس أو جملة من أصناف الناس ممن ظل في هذا المقام، فذكر المؤلف رحمه الله الغلاة. هؤلاء الغلاة من بعض الصوفية، هؤلاء دائما يحتجون بالقدر في معارضة الشرع، عندما يؤمرون بالصلاة يؤمرون بالزكاة يؤمرون بالحج إلى بيت الله الحرام يعني يحتجون بالقدر في ترك هذه الواجبات الشرعية على غرار ما كان عليه العرب في الجاهلية، عندما كان يقولون من باب اللدد والخصومة والعناد لو شاء الله ما أشركنا. فهؤلاء يعني لما يؤمرون بما أوجبته الشريعة يقولون الله تعالى مقدر علينا أن لا نصلي، كيف تأمرون بشيء خلاف ما قدره الله تعالى. فهؤلاء يعني دائما يعني الصنف الأول الغلاة يحتجون بالقدر في إبطال الشرائع وإبطال لزوم الواجبات الشرعية. لما ذكر المؤلف هذا الصنف الغلاة تعقب هذا أو أعقبه بمناقشة هؤلاء، فبين أولا أن هؤلاء هم متناقضون، يعني هؤلاء متناقضون ولا يطردون في كلامهم، وإنما هو الهوى واللدد والخصومة، بدليل أن هؤلاء الذين يحتجون بالقدر ويعترضون بالقدر في إبطال الشرع، هؤلاء لو أن شخصا تعدى على أموالهم أو على أنفسهم أو تعدى عليهم بضرب أو شتم لا أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، فإذا كان القدر حجة لهم سيكون حجة لغيرهم، فالحاصل أنهم متناقضون في هذا المقام. هذا أمر. الأمر الآخر أشار الشيخ إلى جانب أن هذا جانب يعني جانب أهواء وشهوات، أن هؤلاء يعني لا يطردون، فيعني ذكر مثلا يعني أن هذا الصنف ينطبق عليهم عبارة ابن الجوزي رحمة الله عليه وأبو حامد الغزالي رحمة الله على الجميع لما كان يتحدث عن هذا الصنف يقول أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافقها وقت مذهبت به، يعني أنت مخلي الدين على كيفك على مزاجك، فإذا فعل طاعة قال أنا فعلتها وأنا الذي قدمت وأنا الذي صنعت، إذا فعل طاعة، لكن إذا فعل معصية وارتكبها قال يا جماعة هذا أنا مجبور على هذا، الله تعالى قدر عليه هذا، فيحتج بالقدر في يعني يحتج بالقدر من باب الاعتراض على الشرع. ولهذا قال ابن الجوزي وابو حامد والشيخ نقل العبارة هنا قال أي مذهب وافق هواك تمثبت به، فالحاصل أن هذا الذين يقولون بالجبر أو يعني يعارضون الشرع بالقدر هذا مبني على هوى، بدليل العرب الجاهلية الذين كانوا يقولوا شاء الله ما أشركنا لو شاء الرحمن وما عبدناهم، هؤلاء لو أخذت من أحدهم ناقة لقام الدنيا ولم يقعدها كما هو معروف عنهم في حرب البسوس وغيرها، لكنه اللدد والخصومة وأهواء النفوس ويعني ضلالها لا حد له كما بين ذلك أهل العلم. طيب بعدها الشيخ رحمه الله لما انتهى من الصنف الأول ثنى بالصنف الثاني وأطال فيه، وهذا يعني يبين لنا ولكم معشر المشاهدين والمشاهدات أن الشيخ رحمه الله وإن كان يتحدث عن طوائف منحرفة لكنه من باب العدل من باب الموضوعية، نجد أنه لا يجعل هؤلاء على حد سواء، بل هو رحمه الله كان يقرر هذه القاعدة أنه لا بد من معرفة مراتب الشرور، وكان يحتج بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قالت عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن ننزل الناس منازلهم، فتنزيل الناس منازلهم سواء في الخير أو في الشر هذا مقتضى العدل ومقتضى الموضعية. فالمؤلف رحمه الله انتقل إلى الصنف الثاني الذين هم أقل انحرافا من الصنف الأول. الصنف الأول هم يحتجون بالقدر في رد الشرع بإطلاق، أما الصنف الثاني فهؤلاء يعني أقل انحرافا من الذين قبلهم، هؤلاء يحتجون بالقدر ويجعلون القدر حجة لبعض الناس دون بعض. أما الصنف الأول فهم يجعلون القدر حجة لكل شخص، أما الصنف الثاني فهم يجعلونه حجة لأقوام دون أقوام، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرسائل والسطور بالخير في كل العصور من ابن تيمية الذي رفع البراءة.